بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدرسنا في هذا اليوم في سلم الوصول في يومنا هذا الأربعاء السابع من شهر شعبان، في هذا اليوم الاثنين السابع من شهر شعبان سنة 36 و400 ألف. وهذا الدرس في خاتمة الفصل الذي عقده المؤلف لبيان مسائل تتعلق بالإيمان. بدأها بقوله: إيماننا يزيد بالطاعات، وثنى بقوله: وأهله فيه على تفاضل، وهي المسألة الثانية. ثم ذكر قوله: والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، وهي المسألة الرابعة. ثم قال بعد ذلك: ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، لا يحكم لصاحب المعصية بأنه في النار. واليوم عندنا قوله رحمه الله في نظمه، في النظم رقم 34 و200، قال ذاكرا مسألة من مسائل الإيمان المهمة، وهي قوله: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. هذه المسألة العظيمة من مسائل التكفير، في مسألة التكفير بالمعصية. ذكر في هذا النظم معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة التكفير. والحقيقة أن مسألة التكفير من أولى المسائل التي شغلت بها أمة الإسلام، ومن أوائل البدع التي ظهرت في الأمة الإسلامية. ومن أوائل الأخطاء التي دخلت على المسلمين ففرقتهم، ومن ها هنا خرجت الخوارج. فالتكفير المقصود به التكفير بغير دليل شرعي، التكفير بغير دليل شرعي، نشأ مبكرا في هذه الأمة. يقول شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: أول بدعة ظهرت في الإسلام تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا. قال: تكفير المسلمين بالذنوب والخطايا أول بدعة ظهرت في الإسلام، فكفر أهلها المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم. ولهذا يجب الاحتراز من ذلك. وأول من أظهر التكفير بغير حق هم الخوارج، فإنه لما اتفق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين لما اتفقوا على التحكيم أنكر ذلك الخوارج وبالغوا في الإنكار على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقالوا له: حكمت الرجال في كتاب الله، لا حكم إلا لله. ثم صرحوا بكفره، فإن الخوارج تكفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم. ومن هنا نشأت عندهم المعتقدات التي ساقتهم إلى التكفير في باب الحكم، ثم إلى استحلال دماء المسلمين، فإنهم استحلوا قتل المسلمين فقتلوا عبد الله ابن خباب بن الأرت رضي الله عنه، ودخلوا منزله فقتلوا ولده وجاريته أم ولده، ثم دعوا إلى قتال علي رضي الله عنه. وفتنة التكفير أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عن خروج الخوارج. ولعظيم خطر هذه الفتنة رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال هؤلاء الذين ضلوا في هذا الباب. ومن الأحاديث في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. ثم قال: صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عشرة وجوه. إذن الخوارج هم أول من عرف في هذه الأمة بالتكفير بالذنوب وتكفير أهل الإسلام بغير حق، ولم تبقى هذه البدعة محصورة عند الخوارج، بل إنها انتشرت في العقائد الأخرى، فشاركهم في التكفير الرافضة الذين هم شر منهم. فالرافضة شر من الخوارج، شر منهم في التكفير وفي غيرها من العقائد، فإنهم كفروا خيار الأمة، كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا أيضا انتشرت بدعة التكفير بغير حق، وانتقلت إلى القدرية المعتزلة وإلى كثير من الفرق المنتسبة للإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: صار كثير من أهل البدع كالخوارج والروافض والقدرية والجهمية والممثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق، ويرون كفر من خالفهم في ذلك. ويقول أيضا: من شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، ويكثرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة وغيرهم. قال: وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، وإن كان مخالفا لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائه. وهذا من عدل أهل السنة مع المخالف. يقول رحمه الله: وأهل السنة لا يبتدعون قولا، لأنهم واقفون ووقافون عند حدود الله، ما يأتون بشيء من عنده، بل يستضيئون بكتاب الله ويستنيرون بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ، ما عندهم تكفير بغير حق، وإن كان مخالفا لهم مكفرا لهم مستحلا لدمائه، كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهما واستحلالهم لدماء المسلمين. الخوارج كفرت الصحابة، لكن الصحابة لم تبادر إلى تكفيرهم، لأن المنهج السلفي، المنهج الحق، منهج قائم على العدل والإنصاف. وفي هذا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله شارح الطحاوية، يقول: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. وإذا نظرنا إلى عصرنا، هذا العصر المتأخر، نجد أن باب التكفير توسع كثيرا، وانتشر عند كثير من الجماعات الدعوية المعاصرة المبتدعة، انتشر عندهم التكفير، لا سيما أصحاب الكتب الفكرية والدعوية. ومن هذه الكتب التي امتلأت بهذه البدعة الشنيعة، بدعة تكفير المسلمين، كتب سيد قطب، فإن كتبه مليئة بتكفير المجتمعات الإسلامية المعاصرة. فإن السيد يقول في كتابه أو في بعض كتبه: المسألة في حقيقتها مسألة كفر وإيمان، مسألة شرك وتوحيد، مسألة جاهلية وإسلام، إن الناس ليسوا مسلمين كما يدعون، وهم يحيون حياة الجاهلية، وإذا كان فيهم من يحب أن يخدع نفسه أو يخدع الآخرين فيعتقد أن الإسلام ممكن أن يستقيم مع هذه الجاهلية فله ذلك، ولكن انخداعه لا يغير من حقيقة الواقع شيئا، ليس هذا إسلاما وليس هؤلاء مسلمين. نص واضح في تكفيره للمجتمعات الإسلامية، وأن الناس يخادعون أنفسهم ويقولون عنها أو عن أنفسهم بأنهم مسلمون، وهذا من جهله بدين الله. وهكذا يقول في تفسيره المشهور المسمى في ظلال القرآن، يقول: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونكصت عن لا إله إلا الله. ويقول أيضا: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم قاعدة التعامل فيه هي شريعة الله والفقه الإسلامي. والأشياء التي أو التكفير الواضح البين الوارد في كتب السيد قطب كثير جدا. ولذلك لما تربى بعض أبناء المسلمين على كتب سيد وغيره من كتب هؤلاء المفكرين نشأوا على فكر التكفير وتكفير المجتمع المسلم، ونشأ معهم على ذلك عدم طاعة ولاة الأمر، ونشأ معهم تكفير المجتمعات الإسلامية وبغضها إلى غير ذلك. ونحن نبين هذا الأمر لأن بعض الناس ربما يسأل عن سيد قطب فيقول كتبه فيها الخير وفيها السعادة وفيها الكلمات الطيبة، كما سئل عن ذلك بعضهم، بل قال بعض الدعاة في وسائل الإعلام إن سيد قطب كتبه ليس فيها أخطاء عقدية، وهذا كلام يدل على جهله ويدل على عدم معرفته بحقيقة هذه الكتب. فإن سيد قطب كتبه مليئة بالتكفير ومليئة بتأويل الصفات، وفيها سب لمعاوية رضي الله عنه، وفيها تنقص لأمير المؤمنين عثمان، بل فيها تنقص لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام بعبارات بينة واضحة. وهذا إن دل على شيء يدل على أن كتبه لا تصلح للاقتناء ولا للقراءة ولا للاستفادة منها، بل تعتزل وتجتنب، وهذا والرجل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فقد نشأ بعض أبناء المسلمين على هذه الكتب ففسدت عقائدهم وفسدت أخلاقهم وفسدت تعاملاتهم وابتعدوا عن منهج أهل السنة والجماعة. فالمدافعون عن سيد قطب يعتبرون قد جاءوا بأمر عظيم عندهم غيرة على هذه الكتب المليئة بالباطل، ولا يغارون على دين الله جل وعلا، ولا يغارون على شباب الإسلام الذين فسدت عقائدهم بذلك. إذن المجتمع المعاصر مليء بالتكفير من قبل بعض المنسوبين إلى الجماعات الإسلامية وغيره، ساقهم إلى ذلك جهلهم بدين الله جل وعلا وتزهيدهم في طلب العلم الشرعي، وربما ساقهم إلى ذلك اتباع الهوى والإعراض عن النصوص، فإنهم لا يرون إلا أنفسهم، كما هو الحال في الجماعة المسمى بداعش وغيرها التي تكفر المسلمين ولا ترى على الأرض مسلما إلا هم، ويقتلون أهل الإسلام الصغار والكبار، ويقتلون بغير حق، ويفسرون النصوص على أهوائهم والآيات على أهوائهم. ولا شك أن هذا خطير جدا، ولهذا على المسلم أن يتعلم العقيدة الصحيحة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف رحمه الله أو الناظم في هذا البيت لخص لنا هذه الفائدة، قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جاء. سيد قطب وغيره من الذين لهجوا بالتكفير لما رأوا أن المجتمع الإسلامي فيه المعاصي، فيه شرب الخمر، فيه الربا، فيه وفيه وفيه من المعاصي، قادهم ذلك إلى قولهم إن هذه المجتمعات مجتمعات غير إسلامية، وإن الناس ليسوا بمسلمين حتى لو ادعوا الإسلام، حتى لو أذنوا بالصلوات الخمس وغير ذلك. هذا جهل بدين الله. معتقد أهل السنة كما قال الناظم: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جاء. وبمثل هذا المعتقد قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة. والطحاوي رحمه الله متوفى في القرن الرابع الهجري، في بداية القرن الرابع الهجري رحمه الله. فهذا المعتقد هو الذي عليه الصحابة والتابعون والعلماء أجمع. يقول رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. يقول الشارح رحمه الله: لا خلاف، يقول رحمه الله تعالى: اعلم يقول: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. أهل القبلة المصلون هم أهل الإسلام وهم أهل الإيمان، وفيه رد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب. أما أهل السنة فلا يكفرون بكل ذنب كما تفعله الخوارج، لا يكفرون بكل ذنب، وكذلك لا يقولون كما تقول المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. بل معتقد أهل السنة معتقد وسط، معتقد وسط. طائفة من أهل البدع المرجئة وغيرهم قالوا: لا نكفر من أهل القبلة أحدا، فنفوا التكفير نفيا عاما، وهذا لا شك أنه خطأ. وطائفة أخرى تكفر بكل ذنب، وأما أهل السنة فإنهم وسط بين طائفتين ضالتين مبتدعتين. قال الناظم في شرحه رحمه الله: ولا نكفر بالمعاصي، أي التي وأنها لا توجب كفرا، والمراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. إذا نظرنا إلى المعاصي، إذا نظرنا إلى المعاصي التي تخالف شرع الله أو الأعمال، فإن العلماء يقولون: المخالفة لهذا الدين تكون على طريقين، إما بترك المشروع أو بفعل المحظور، إما بترك أمر المشروع أو بفعل شيء محظور. النوع الأول ترك المشروع، إما أن يكون بترك ترك لاعتقاد أو لقول أو لعمل من الأعمال، الذي هو ترك الأمر المشروع. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. ترك الاعتقاد هو عدم اعتقاد ما أمر الله ورسوله بالإيمان به، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وكل ما أخبر الله عنه ورسوله من تفصيل ما يجب اعتقاده، فيترك اعتقاد هذه الأمور. وكذلك عدم اعتقاد وجوب الواجبات، الصلاة واجبة فلا يعتقد وجوبه، أو عدم تحريم المحرمات الظاهرة، فالله سبحانه قد أخبر عن كفر من لم يؤمن بكل ما جاء به رسله من الدين والإيمان. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال في آية أخرى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، يعني كفرهم متحقق لا محال. فمن وقع في مثل ذلك فقد كفر، هذا كافر. يقول الإمام ابن بطة رحمه الله: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله فهو حق لازم، فلو أن رجلا آمن بجميع ما جاءت به الرسل إلا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. إذن هذا في ترك الاعتقاد، لترك الاعتقاد. ترك الاعتقاد هنا من ضمن ترك العمل، وهو من المعاصي، من المعاصي البينة الواضحة التي يكون بها الإنسان كافرا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات الخمس، قال: الصلاة ليست واجبة، وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق، أو جحد تحريم بعض المحرمات كالفواحش والظلم والخمر والميسر، أو جحد حل بعض المباحات كالخبز واللحم، قال: الخبز حرام أو اللحم حرام، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا إذن في باب الاعتقاد، ترك الاعتقاد، ترك الاعتقاد. الأقوال الشرعية تنقسم عند العلماء إلى قسمين: هناك أقوال تركها كفر، وهو النطق بالشهادتين، فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة على النطق فهو كافر بإجماع المسلمين. أما بقية الواجبات كرد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الشهادة وصدق الحديث، فإن تارك ذلك لا يكفر بإجماع أهل السنة. ترك الصدق، أو ترك إرشاد الضال، أو ترك رد السلام، فهذه الخصال من الإسلام والإيمان لا يخرج العبد بتركها. النوع الثالث ترك العمل. إذن الأول ترك الاعتقاد، والثاني ترك القول، الثالث ترك العمل. ترك العمل ينقسم أيضا عند العلماء إلى أقسام: الأول ما اتفق أهل السنة على عدم التكفير به، ما اتفق أهل السنة على عدم التكفير به. وقبل هذا ما اختلف العلماء في التكفير بتركه، وهي أركان الإسلام الأربعة: ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك الحج. اختلف العلماء في تارك الصلاة على قولين: هو كافر أو ليس بكافر، وذكرنا هذه المسألة من قبل، وقلنا إن تارك الصلاة كافر، والمقصود بالترك الترك الكلي. واختلف العلماء في تارك الزكاة وتارك الصيام والحج مع عدم الجحود، والراجح أنه لا يكفر بشيء من ذلك. وهكذا بقية الأعمال، فإن تركها من سائر الأعمال الواجبة لا يكون كفرا. فالمأمور إذا تركه العبد مع إيمانه بوجوبه، هو مؤمن بأنه واجب لكنه تركه، ترك أداءه أو أدى بعضه، فهذا لا يكون كافرا. إذن هذا ما يتعلق بفعل أو بترك الأمر المشروع. النوع الثاني من الأعمال المخالفات، فعل المحظور، فعل المحظور، وهو ينقسم عند العلماء إلى أقسام: منها ما يكون مكفرا بالاتفاق، وهو الأعمال المناقضة للإيمان بالله ورسوله، فكل عمل يناقض الإيمان بالله ورسوله وانقياد القلب وتسليمه لدين الله فهو كفر. قال الشيخ السعدي رحمه الله: من كذب الله أو كذب رسوله في شيء مما أخبر به فهو كافر، أو لم يلتزم ما أمر الله به ورسوله، لأن هذا كله مناقض للإيمان بالقرآن والسنة. وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحة فإنه يعود إلى هذا السبب. ومن أمثلة ذلك اعتقاد شريك لله في ربوبيته، أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ومن أمثلة ذلك أيضا كل قول يتضمن إنكار الربوبية أو يتضمن سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو كان فيه استهزاء بشيء من الدين أو بآيات الله وكلامه، هذه كلها أفعال توجب الكفر، أفعال محظورة صاحبها يكون كافرا. وهناك أعمال محظورة ليست من المكفرات، لا يكفر العلماء بها، كفعل الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا والظلم، فهاهنا العلماء لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بمعصية، ولكنهم يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. ولهذا الناظم يقول في شرحه: ولا نكفر بالمعاصي. ما هي المعاصي التي لا نكفر بها؟ قال: المراد بها الكبائر التي ليست بالشرك، لأن الشرك ذنب عظيم لا يغفره الله وصاحبه خارج عن الإسلام، الشرك الأكبر. يقول: ولا تستلزمه، أي لا تستلزم الشرك، ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. إذن هذا هو، هذه المعاصي التي لا يكفر بها المؤمن أو المسلم، وهي مثل ما ذكرنا، منها معاصي ترجع إلى الاعتقاد، معاصي ترجع إلى القول، معاصي ترجع إلى العمل. إذا جئنا إلى باب العقيدة، إذا ترك اعتقاد أمر مشروع مثل ما ذكرنا، عدم اعتقاد الإيمان بالله والملائكة وغيره، فإن هذا كفر. وأمور ترجع إلى الأقوال، فترك القول لا يكون كفرا إلا إذا كان تركا للنطق بالشهادتين، فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة فهو كافر بإجماع المسلمين. وهناك معاصي ترجع إلى العمل، فترك الصلاة اختلف العلماء فيه مثل ما ذكرنا، وأما بقية الأعمال فإنه لا يكفر بها المسلم. وذكرنا فعل المحظور، إذن هذا هو المعتقد لأهل السنة، أنهم لا يكفرون بالمعاصي على ضوء ما ذكرنا، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا قال إلا مع استحلاله. قال في شرحه: أي أن عامل الكبيرة، وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياه، إذا عمل الذنب واستحله قال هذا حلال، فهو باستحلاله كافر. قال: بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله. وهذا مثل ما ذكرنا في باب الاعتقاد، إذا اعتقد أن الخمر حلال يكون مكذب لله ولرسوله حتى لو لم يشرب الخمر، أو اعتقد أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه اعتقد حلة، فهذا الاعتقاد موجب لكفره حتى لو لم يعمل. قال: بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله لو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. لو قال الصلاة ليست واجبة وهو يصلي، أو قال الخمر ليست حرام وهو لا يشربها، يكون بذلك مكذبا لله ولرسوله وكافرا بدين الإسلام. وهكذا الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالرسول وسب الدين وسب الرسول وسب الآيات، هذا يخرج من الملة، وهو من المكفرات ومن أسباب الردة. إذا عرفنا ذلك عرفنا أن أهل السنة وسط بين الذين يكفرون بكل ذنب وبلا ضوابط،
وهذا هو التكفير بغير حق، وبين الذين لا يكفرون أحدا من الناس. وقد يجري على لسان بعض الناس أنه يقول أهل السنة لا يكفرون أحدا، وهذا الإطلاق غير صحيح. أهل السنة لا يكفرون بكل ذنب، لا يكفرون بكل ذنب ولا يكفرون بغير حق. أما من ثبت عندنا كفره بالكتاب والسنة فإننا نكفره، ولهذا مسألة التكفير مسألة عظيمة، مسألة عظيمة يرجع فيها إلى أهل العلم ويرجع فيها إلى العلماء، ولا يجوز للمسلم أن يخوض فيها بغير حق وبغير علم، لأن هناك أدلة وهناك أمور لابد أن يرجع فيها إلى العلماء. ومن مسائل التكفير المهمة مسألة التكفير المعين، مسألة تكفير المعين. العلماء يقسمون التكفير من هذا الباب إلى قسمين: تكفير المعين والتكفير المطلق. فتكفير التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين، التكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. فنحن على جهة الإطلاق نقول من فعل كذا فقد كفر، ولكن إذا وجدنا إنسانا عملا مكفرا نقول من قال بخلق القرآن فهو كافر. فإن وجدنا إنسان قال بخلق القرآن فإنا لا نكفره حتى ننظر إلى اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا قال العلماء المعين من الناس، فلان من الناس وقع في أمر من أمور التكفير، يقول علماء لا يحكم عليه بالكفر إلا باجتماع الشروط: أن يكون بالغا عاقلا، أن يقع منه الكفر على وجه الاختيار لا الإكراه، أن تبلغه الحجة التي يكفر بخلافها. لو وجدنا إنسان يقول الخمر ليست حرام فلا نحكم بكفره لأن هذا القول كفر حتى ننظر في حاله، فإذا وجدناه يعيش بين المسلمين وفي مجتمعات إسلامية ولا يمكن أن يجهل مثله ذلك نقول أنه كافر. وأما إذا وجدناه حديث عهد بإسلام أو يعيش في بلدة نائية لا يعرف عن الإسلام شيئا فهذا نعلمه ولا نبادر إلى تكفيره. ومن الشروط أيضا ألا يكون متأولا، يعني اشتبه عليه فنقيم عليه الحجة. ولهذا مسألة التكفير مسألة خطيرة، مسألة مبنية على التوقيف، توقيف بمعنى يرجع فيها لا يرجع فيها إلى العقل وإنما يرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله: اعلم، هذا الكلام يقوله في باب التكفير، اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. لا نحكم على إنسان بكفر إلا بدليل ونرجع ذلك لأهل العلم، وهكذا لا نحكم عليه بفسق أو ببدعة إلا ببينة. ويقول شيخ الإسلام أيضا: الكفر من الأحكام الشرعية، وليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل يكون كافرا، ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة. إذن أمور التكفير يرجع فيها إلى أهل العلم ولا يخوض فيها الناس. مما انتشر به التكفير اليوم خوض كثير من الناس في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وفي مسألة المعاصي وغير ذلك على جهل بدين الله سبحانه وتعالى. إذن هذه نبذة أو ما شيء مما يتعلق بجانب هذا النظم الذي ذكره، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. إذن من وقع في معصية من المعاصي فهو مؤمن ناقص الإيمان، كما مر معنا في الدرس الماضي بذكر الأدلة التي لم يحكم فيها مع العاصي والواقع في الكبيرة بأنه كافر. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان، يكون مسلما لكنه ليس بمؤمن، بل مؤمن ناقص الإيمان. ومثل ما مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا يقتل بعضهم بعضا ومع ذلك سماهم الله جل وعلا مؤمنين. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بقوله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. وهي المسألة السادسة من مسائل هذا الباب التي ذكر فيه المؤلف أن التوبة إذا استكملت شروطها تكون مقبولة عند الله من كل ذنب كان، من كل ذنب كفرا كان أو دونه. وقد دعا الله تبارك وتعالى عباده جميعا إلى التوبة. قال الله سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. هذه الآية المباركة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة بعد أن ذكر عقيدة أهل الكتاب: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال بعد ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنفال عن الكافرين: قل للذين كفروا، لعموم الكافرين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ودعا إليها المؤمنين أيضا فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله دعا عباده جميعا إلى التوبة. وربنا سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب إلا لهداية الناس، وجاءت الرسل لدعوة الناس إلى التوبة والعودة إلى الله جل وعلا. وربنا سبحانه يفرح بتوبة التائب، كما في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فانفلتت راحلته فبينما هو كذلك فانفلتت منه وعليها طعام وشراب فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. والمقصود أن الله يفرح بتوبة التائبين. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة مفتوح، مفتوح للعبد ولكل من أسرف على نفسه ومن كل ذنب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وللتوبة شروط أشار إليها الناظم رحمه الله تعالى في هذا النظم، وبينها العلماء، وشروطها الإقلاع عن الذنب. فالمقيم على الذنب توبته ناقصة ولا تقبل. الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، وأن يعزم على ألا يعود إليه. ثلاثة شروط: أن يقلع عن الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على ألا يعود فيه. ثم إذا كان الذنب حقا لآدم فإنه يستحله ويعيد المظالم والحقوق إلى أهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. من الشروط أيضا مراعاة الزمان، فالتوبة لها زمان، لا ينبغي أن تكون التوبة في وقت الاحتضار فإنها لا تقبل. ولهذا قال في نظمه: وتقبل التوبة قبل الغرغرة، وهي حشرجة الروح في الصدر، الاحتضار. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. إذن قوله تعالى: ثم يتوبون من قريب، يعني يتوب بينه وبين أن ينظر إلى ملك الموت، ما كان دون الموت فهو قريب كما قال بعض السلف، ما دام لم يغرغر فالدنيا كلها قريب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والأمر الثاني أن تكون توبته قبل طلوع الشمس من مغربها، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن التوبة في ذلك الحين لا تقبل. قال ربنا جل وعلا في خاتمة سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فسر العلماء يوم يأتي بعض آيات ربك بطلوع الشمس من مغربها، فإنه حينئذ لا يقبل الله توبة من تاب، فإن الناس إذا رأوها قد خرجت من المغرب آمن الناس، وذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. والتوبة ديدن عبد عباد الله المؤمنين، فليكن المؤمن دائم التوبة ودائم الاستغفار اقتداء بالنبي المختار عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، ويعدون له في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة. فإذا أكثر إنسان من الاستغفار وذكر الرحمن والتوبة دائما فإنه على خير. فالوصية لكل مؤمن أن يكون دائم المحاسبة لنفسه ودائم المحاسبة لحاله والنظر في حاله، والتوبة والإكثار من الاستغفار من ذنوبه والاعتراف بالذنب والتقصير، وألا يصر على العمل، وإذا ابتلي بذنب ألا يجاهر به بل يكون في السر، فإن الأمة تعافى إذا لم تجاهد بالمعاصي والذنوب، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. نسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وأن يرزقنا التوبة النصوح التي حثنا عليها سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد تم لنا بفضل الله تعالى الانتهاء من البيت 36 بعد 200، ويبقى لنا جملة من النظم التي تقريبا بقي لنا 3 فصول في نظم الناظم رحمه الله: فصل في معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفصل في بيان أفضل الأمة والصحابة، وفصل في وجوب التمسك بالسنة. هذه 3 فصول إن شاء الله ستكون في العام القادم بإذن الله تعالى. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.